لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر للعلامة العراقي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند كتاب الأضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الإمام الخرقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين: كتاب الأضاحي. والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها، فمن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن، والثني مما سواه. والجذع من الظأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع. قال أبو القاسم رحمه الله: وسمعت أبي رحمه الله يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الظأن إذا أجزع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجزع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة. واجتنبوا في الضحايا الأوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقي، والعظباء. والعظب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن، فإن اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية، وإن ولدت ذبح ولدها. وإيجابها أن يقول: هي أضحية، ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزي. ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، ولو أكل أكثر جاز. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، وله أن ينتفع بجلدها، ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها، ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة الإمام للعيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا، ولا يجوز ليلا. فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه ولزمه البدل، ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحها بيده كان أفضل، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، فإن نسي فلا يضره، وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. ويجوز أن يشترك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، تذبح يوم السابع، ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها، إلا أنها تطبخ أجدالا. قال رحمه الله: كتاب السبق والرمي. قال: والسبق في الحافر والنصر والسبق. قال: والسبق في الحافر والنصر والخف لا غير. فإذا أراد أن يستبق أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا، وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه، فإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أخذ سبقيهما. وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. فكان كسائر ماله ولم يأخذ من المحلل شيئا، ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه، ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح في وقت سباقه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جنب ولا جلب.
بفضل الله جل وعلا، إن كانت هذه الشريعة محققة لما يصلح أحوال الناس، ومن ذلك أنه عند نقصان الأموال عند الناس قد ينقص عندهم اللحم، فشرع ذبح الأضاحي في يوم العيد نجي أن يتوفر اللحم بأيدي الناس. وكان الناس في أزمنة غبرت، وقد يوجد من يكون كذلك في أطراف البلدان من لا يعرف اللحم إلا من العيد إلى العيد. والأضاحي جمع أضحية، وأخذت من وقت الضحى، لأن أوائل ذبح وقت الأضحية هو ضحى يوم العيد، من هنا يقال ضحى، جلس لتناول الطعام وقت الضحى. والأضحية ذبيحة تذبح في يوم العيد من بهيمة الأنعام تقربا لله عز وجل. وقد اختلف الفقهاء في حكم الأضاحي، عند الجمهور أن الأضحية سنة، وعند الحنفية أن الأضحية واجبة. استدل الحنفية على إيجاب الأضحية بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. استدل الجمهور على عدم الإيجاب بحديث أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره شيئا، فعلق الأضحية على الإرادة. ولعل منشأ الخلاف هو أن الجمهور يرون أن الواجب شيء واحد، وعند الحنفية يقسمون الأمور اللازمة إلى فرائض هي الثابتة بدليل قطعي، وواجبات وهي الثابتة بالأدلة الظنية. هل الاستحباب في الأضحية مقتصر على القادرين أو يشمل أيضا غير القادرين؟ لو وجد من يستلف قيمة الأضحية، هل الأفضل له أن يترك الأضحية ويترك الدين، أو الأفضل له أن يذبح الأضحية ولو كان دينا؟ الأظهر من الأقوال أنه لا يستدين من أجل الأضحية، لأن الشريعة تتطلع إلى خلو الذمم من الديون، قال: ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. ظاهر هذه اللفظة أن أخذ شيئا من الشعر أو البشرة من الأمور المحرمة، هو ظاهر حديث أم سلمة، والجمهور على أنه من المكروهات وليس من المحرمة. والأصل في النواهي هو التحريم حتى يوجد صارف، ولا أعلم صارف. ورد في بعض ألفاظ الحديث زيادة ولا ظفره. من الذي يمنع من أخذ الشعر والبشرة والظهر؟ هل يمنع الذابح؟ أو المضحى عنه أو المضحي؟ ومن هو المضحي؟ الجزار لا يدخل في هذا الحكم لأنه لا يقال له مضحي، وإنما يعمل لوكالة أو الإجراء. أما المضحى عنه فلا يدخل في ظاهر الحديث، فإن الحديث قال: وأراد أن يضحي، فدل هذا على تعلق الحكم بدافع قيمة الأضحية. ودخول العشر يكون من غروب الشمس في آخر يوم من شهر ذي القعدة، إذا أخذ من شعره أو ظفره فعليه التوبة والاستغفار ولا يلزمه كفارة، ليس كالإحرام. بعض الناس قد يمتنع من الأضحية لأنه أخذ من شعره، نقول هذا غلط، كونه قصر لا يعني أن يقصر مرة أخرى، كونه أخطأ بالأخذ من شعره أو بشرته هنا ثبت عليه ما ثبت. فإذا توقف عن أضحيته نقول لم يزل ما فعلته سابقا. المضحى عنه ليس مرادا في الحديث، قال: وأراد أن يضحي، دل هذا على تعلق الحكم بالمضحي. قال: وتجزئ البدنة عن سبع، المراد بالبدنة ناقة من الإبل، وكذلك البقرة تجزئ عن سبع، قد ورد ذلك. ويلاحظ أن هذا الورود في الهدي، حديث جابر: أمرنا أن ننحر الجزور عن سبع، هذا في الهدي. فهل تلحق الأضحية به مع أن بينهما فروقا؟ فالأضحية تجزى عن الرجل وأهل بيته، بخلاف الهدي، حج مع أبنائه السبع ووالدتهم، تقيم ذبيحة واحدة ما يكفي في الحج، بخلاف الأضحية أن الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. ولذلك اختلف الفقهاء في إجزاء البدنة عن سبعة في الأضاحي، هل تجزئ أو لا؟ إن عرفنا منشأ الخلاف، هل يصح القياس قياس الأضاحي على الهدي أو لا يصح؟ هل هناك فارق؟ ثم تكلم عن سن الأضاحي، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجدع من الضان والثني من المعز، والجدع من الضان ما له ستة أشهر، أي أكملها، والثني من المعز ما له سنة، والثني من البقر ما له سنتان، والثني من الإبل ما له 5 سنوات. وذكر سنان الإبل بعد ذلك. ثم تكلم المؤلف عن العيوب التي تجعل الأضحية غير مجزية. قد وردت في حديث جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الصفات العور، والمراد به فقد إحدى العينين، فقد البصر من إحدى العينين. هذا الكلام في أي شيء؟ في العورة. طب والعمية؟ باب أول. ما المعنى في منع العورة؟ وفي العمية من باب أول. طب لو قال قائل إن المعنى أن العورة تشاهد جهة دون جهة، فترعى من جهة دون الأخرى فتهزم، خلاف العمياء فإنها تتبع القطيع وتأكل معه، والقطيع سيختارون السلم الأفضل. تقول يعني أنا قدح
تبع العورة؟
لا، العورة تبزع ضايع تشتبه عندها عين تشوف، لا في العمية، العمية ما تدري، تسمع بالصوت وتجي معه. هذا الآن قدحت في استدلالك الأولوي في قادح الفرق بينهما، يسمونها المعارضة في الفرق. النوع الثاني العرجاء البين هرجها، العرجاء التي في مشيتها ضعف، والمريضة التي لا يرجى برؤها، يعني مرضا يؤثر على صحتها. قال والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الضعيفة لا تنقي، أي ليس في مخ ساقها، ليس في عظم ساقها مخ، قال والعظباء لأنها لا تجزئ في الأضاحي. ثم فسرها لأنها ذهاب أكثر من نصف الأذن، إذن هذه العيوب ورد في الحديث النهي عن التضحية بالشاة التي توجد في هذه العيوب. هنا مسألة، قال فإن اشتراها سليما، في حال الشراء لم يكن فيها عيب، وأوجبها، أي جعل من الواجب على نفسه ذبح هذه الذبيحة أضحية، فعابت عنده وجد فيها عيب، عند المشتري حينئذ يذبحها. متى يتمكن الإنسان من إيجاب الأضحية؟ بالتلفظ، قل هذه أضحيتي، حينئذ لا يجوز له أن ألا يضحي في تلك السنة. قال وإيجابها أن يقول هي أضحية ولو أوجبها ناقصة، يعني أن الأضحية قد ألزم الإنسان نفسه بالنذر بذبحها قبل وجود العيب فيها. مثال ذلك، اشتراها سليمة، فلما اشتراها سليمة جلست عندها 10 أيام، حينئذ أرسلها إلى إذن هو اشتراها سليمة، ثم بعد ذلك أوجبها أضحية، قال هذه أضحية، ثم وجد العيب فيها، حينئذ كما سبق يذبحها وتكون هي الأضحية. أما إذا كان العيب سابقا، اشتراها وهي معيبة، أو اشتراها فعاب ثم أوجبها، حينئذ يذبحها في يوم العيد لكنها لا تجزئه عن ذبيحة الأضحية. قال المؤلف ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته. أوجب الأضحية في شاة بعينها فما وكان عليه ديون، ماذا نفعل؟ هل نبيع الشاة سد ديونه؟ قال يجب عليه أن يذبحها لكن لا تجزئه عن ذبيحة النذر، ويأكلها ورثته. إذا ذبح الأضحية ما الواجب فيها؟ قال المؤلف استحب تقسيمها أثلاثا، الجزاء الذي سيذبح لا يعطى من اللحم أجرة على عمله، وإنما يعطى من لحم خارج أو نقود أو نقود. ويجوز للجازر أن ينتفع بجلد الميتة، قال ولا يعطى الجازر بجلده شيئا منه ولو أن ينتفع بجلده، ولا يجوز أن يبيعه، أي ليس للجزار أن يبيع الجلد ولا شيئا منه، يعني من الأضحية لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لأن هذه قربة وعبادة، فلم يجوز أن ينتفع منها بشيء دنيوي. قال ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منه، عين الأضحية وأوجبها، قال هذه أضحية ثم رأى أحسن منها فاشتراها، يجوز له الإبدال بينهما؟ قال المؤلف نعم. متى تذبح الأضحية؟ تذبح الأضحية في يوم العيد بلا إشكال. متى يبتدئ وقت الذبح؟ الصواب أنه إذا مضى من النهار مقدار وقت النهي، إذا طلعت الشمس يا وقت النهي، فإذا زال وقت النهي ابتدأ الوقت. متى يستمر؟ إلى متى يستمر تستمر الأضحية؟ في المذهب وقول الشافعية أنه لا يذبح للأضحية إلا في يوم العيد وفي يومين بعد ثلاثة أيام. والقول الآخر أنه يذبح يوم 13، يذبح يوم 13. في الدليل تدلوا على ذلك بأدلة. أولا أن هذه الأيام تسمى أيام إيش؟ تشريق. لماذا سميت أيام التشريق؟ لأن اللحم يقطع ويشرق فيوضع في الشمس من أجل أن ييبس يحتفظون به مدة طويلة. المقصود أنه لماذا سميت هذه الأيام ثلاثة أيام تشريق إلا لأن الذبح يكون في كل يوم منها، فدل هذا على أن الذبح يجوز في الأيام في أيام التشريق كلها. المسألة الأخرى في الذبح في الليل، في مذهب أحمد والشافعي أن الأضحية لا يجوز ذبحها في الليل لأنها متعلقة بيوم العيد وأيام التشريق، ويوم العيد وأيام التشريق هذا على النهار. من الذي يذبح الأضحية؟ الأضحية قربة وعبادة، فحسن أن يذبحها مسلم. متى يبتدئ؟ قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحها بيده كان أفضل. ماذا يقول عند الذبح؟ بسم الله والله أكبر. إذا ذبح الأضحية فإنه لا يعين، لا يقول، لا يلزم أن يقول هذه الأضحية عن فلان الفلان. قال والعقيقة السنة، مراد بالعقيقة ما يذبح من الذبائح ويجعل من الولائم عندما يولد للإنسان مولود. و قد ورد في الحديث النهي عن تسميتها بعقيقة، قال أكره العقوق. قال والعقيقة سنة، هذا هو الصحيح والصواب وقول الجماهير خلافا لبعض الفقهاء التابعين، وقد أنكر سنية العقيقة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وعلي، قال عن الغلام شاتان. تعلمون أن هذا الحكم مقيد بحال الاستطاعة، لم يستطع إلا واحدة أجزاء. قال وعن جارية شات، هذا هو مقدار ما قال المؤلف تذبح يوم السابع، أي يستحب أن يكون الذبح في اليوم السابع. عند طائفة من أهل العلم أن الغلام لا يعق عنه إلا لواحد. قال تذبح يوم السابع، أي أن الحقيقة تذبح في يوم السابع. المراد باليوم السابع تحسبه من يوم الولادة. قال ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية، لأن لها اتصال بها. قال وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها أنها تطبخ أجدالا. هذا مجمل أحكام الأضاحي. ذكر المؤلف باب السبق، وش الفرق بين السبق والسبق؟ السبق بسكون الباء، وذلك الحركة والنشاط المنافس في أمر من أمور. أما السبق فهو النول والجائزة التي توضع للسابق، سمى نول، سمى سبق. إذن السبق هو الجائزة، والسبق هو العمل لمعرفة الغالب من المغلوب بدون أن يكون هناك مال. السبق على أربعة أنواع. النوع الأول ما كان ملهيا عن واجب شرعي مثل الملهيات عن الصلاة، هذه حرام بالاتفاق. هو المشهور المتداول بأنواع مجالات المسابقة. النوع الثاني ما كان صارفا، النوع الأول ما كان مؤديا إلى فعل محرم. النوع الثاني ما يكون فيه إذا قلنا بأن المسابقات تنقسم إلى قسمين، مسابقات فيها جعل ومسابقات ليس فيها جعل، وذكرنا أن مجالات المسابقات أربعة أنواع، وذكرنا منها تقدم. من ذلك أيضا المجالات إذا ما كان ملهيا عن صلاة منع منه، ما كان قائما على الحظ والمصادفة فهذا يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المردشير من أجل ذلك. فدل هذا على أن ما كان قائما على المصادفة والحظ فإنه يمنع منه. الثالث النوع الثالث من انواع المسابقات ما كان معينا على نشر الإسلام ومجابهة أعدائه، هذا تجوز المسابقة عليه ويجوز بذل العوض فيه. ثم بعد ذلك لابد أن يكون هناك من لا يأخذ شيئا، عندنا بقية الأشياء والمسابقات هذه يجوز فيها المسابقة ولا يجوز بذلك. إذن كم عندنا الأصناف؟ أربعة أصناف. الصنف الأول ما كان صارفا عن واجب يكون محرما، الصنف الثاني يكون قائما على المصادفة، هذا يظل محرم. الثلث الثالث ما كان معينا على نشر الإسلام سواء بقتال أو بدعوة، هذا جائز. النوع الرابع ما عدا ذلك فإنه جائز متى توفر في الإسلام. هناك شرط آخر، أن يكون من هذه مجالات المسابقة، هل يجوز في السباق أن يخرج الجميع أو لا؟ يقول لابد، الفقهاء يقولون لابد أن يكون هناك بعضهم لا يخرج شيئا، يستدلون على ذلك بحديث من أدخل فرسا بين الفرسين وهو يأمن أن يسبق إذن بعض الفقهاء يقول المحلل ليس له أصل في الشريعة، وما ورد فيه من الأخبار معلول، وذلك أن حديث ابن هريرة السابق رواه الزهري، لا رواه سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وسفيان بن حسين روايته عن الزهري ضعيفة، وإن كانت روايته عن غيره قوية صحيحة. على ذلك كون هذا الحديث فيه ضعف. ذكر أحكام مسابق الأجنبي أو نقول أحوال بدل العوض في المسابقات، وهي أربع حالات. الحالة الأولى بذلها من الإمام ونوابه، فهذا لا إشكال في جوازه. والثانية أن يخرج البعض دون البعض، إذن عندنا مرة يبذل العوض السلطان، ومرة يبذل العوض رجل أجنبي، ومرة يبذل العوض بعض المتسابقين دون جميعهم. هذه الأحوال الثلاثة جائزة. الحالة الرابعة أن يدفع جميع المتسابقين، والسابق يأخذ هذا العوض الذي جمع. إذن كم حالة؟ أربع: بذل من الإمام، بذل من أجنبي، بذل من البعض دون البعض، بلا إشكال. الحالة الرابعة أن يبذل الجميع. مشهور من مذاهب الأئمة الأربعة المنع هذه الصورة، استدل عليه بحديث أبي هريرة السابق، والقول الثاني يقول بجواز ذلك، ورواية أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، وقالوا بأن حديث المحلل ضعيف من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، ورواية سفيان عن الزهري ضعيف. قالوا والصواب وقفها على سعيد بن المسيب كما روى ذلك بقية الرواة. ولعل هذا القول الثاني أظهر. ذكر المؤلف حال الأحوال أو أحكام الحالة الثالثة بأن يخرج بعض المتسابقين، قال فإذا أراد أي المتسابقين أن يستبق أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر، فإن سبق من أخرج الذي دفع المال أحرز سبقه أي العوض الذي دفع، ولم يأخذ من المسبوق شيئا لأن المسبوق لم يتعهد بدفع شيء. وإن سبق من لم يخرج هو الشخص الآخر فحينئذ يحوز سبق صاحبه. أما إذا أخرج جميعا فمذاهب الأئمة الأربعة على عدم الجواز، قال إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما وبعيره بعيريهما، يعني لابد من التساوي في آلة السباق. فإن سبقهما هذا الأجنبي أخذ سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه وكان كسائر ماله. ومن لم يأخذ من المحلل شيئا يعني فلا حرج عليه في ذلك. قال المؤلف ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا. كانوا في الزمان السابق يأخذ فرسين يركب على أحدهما فإذا تعب ركب على الثاني ويكمل المسابقة. فهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. هذا أهم الأحكام والمسائل المتعلقة بهذين البابين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيره الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من ذاته المهتدين. نعم. أحد من السؤال أنا أبدأ من قصص قلت الله الراجح عندي جواز الذبح ليلا، وأما إطلاق لفظة اليوم فإن جرت العادة التغليب على الأمرين المتقابلين كما يقال تمران عمران، ثم إنه إذا أطلق اليوم شمل الليل في لغة العرب ولا يفصل إلا إذا وجدت قرينة من تكرار اللفظ. نعم يحسب يوم الولادة يوم. هناك شيئان كان أهل الجاهلية يفعلونهما وهما الفرع والعتيرة. والعتيرة الذبيحة في رجب، والفرع ذبح أول النتاج، أن يتعبدوا لله بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، وهو الصحيح. وأما ما ورد في السنن من حديث من لم يذبح عتيرة فليس منا فهذا الحديث ضعيف الإسناد في راوي مجهول، بالتالي لا يصح أن يعول عليه. الشيخ الألباني الله يغفر له يصحح الحديث، ولا وهذا بناء على منهجه في أنه إذا ورد الحديث من طريقين أحدهما ضعيف والآخر مجهول فواه به، فالمجهول ما يدرى حاله، قد يكون متروكا وقد يكون وضاعا إلى غيره. الأصل جواز، الأصل ما في مانع. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة التسع أو غيرها أرسل الحجي للمدينة ذبح في مكة. الأحاديث هل في العقيقة يجزئ الجمل عن سبعة؟ الأحاديث الواردة في العقيقة لم تذكر إلا الشاة، وبالتالي فنتوقف على محل. قدم من الجمهور ولا تدري لعلهم أرجع حديث منع إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي أراد إلى أن معلق كبيرات تجلى تعمل ما أدري مراد بالحديث النهي عن تسميتها قال اكره العقوق اكره رايك قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شاره ولا من مهره شعوره هذا في الشريعه من الليل تابع النهار بعد ان هذا المستوى البعير هل يجزى في الحقيقه من الظاهر انه لا يجزى يعني الحديث انه لا أعلم له إن كان يجمعهم بيت واحد هذا جائز يجي يزورها في عيد الأضحى يسكن معهم في بيته يختفي هو وإياهم وأبنائهم وإخوانه إذا في حد ما الأضحية يجوز أن تكون شاة وأن تكون طيب عندنا أول شيء المجال هل مجال المسابقة هذا مشروع ولا مو مشروع؟ فرضنا النهايات قرآنية سبق شيء ينشر به الإسلام طيب إذن لابد من ملاحظة هذا الأمر ما هو المجال هل هو مجال مشروع ويجوز المسابقة فيه الحال الثاني ينبغي أن نلاحظ هذه المسابقات عدم الأكل هذا المال بالباطل يقومون ويأخذون مليون ولا يوزعون الا 200 في المسابقة جزء مما جمع الأمر الثالث اللي ينبغي أن يلاحظ إذا وجدت مثل هذه المسابقة لابد من توزيع جميع الوارد إليه إذا أبقوا عندهم شيء ما أنا أكل مال للبعض الأمر الآخر تلاحظ أن هذا فيه مسألة التحليل في باب المسابقة قلنا على رأي الشيخ ومن وافقه بجواز بذل العوض من الجميع تكون جائزة من الجميع يشتري يكون الفاول يومي شلون هذا مو بيوم هذا اللي سبب تريل 10 ريال نصف الاتصالات نصف الشركة المنظمة السابقة خلاص صلاة العشاء. ما في شيء في الموضوع؟ لا تفضل. نصف الليل تحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم اقسمه. كم يأذن الفجر عندنا الأيام هذه؟ 4:30، والمغرب يؤذن كم؟ 5:30. كم ساعة الليل؟ 11 ساعة. نصفها 5:30. أضف إلى 5:30 5:30، يصير نصف الليل 11. ساعة 11 هذه الأيام تقريبا هو نصف الليل. هذا يختلف خلال الصيف والشتاء والبلد إلى آخر، ولا يصح إعطاء حكم واحد للجميع. لا، ظهر عندي أنهم لا يردد معه. لماذا؟ لأن الصوت لم يخرج من الدفاع. هذا ليس أذانا معتبرا شرعا، ليس أذانا شرعا. لابد من وجود نية بالمؤذن، ليس أذانا، بالتالي لا يشرع الترديد معه. المسجد أو مسجد ثانية، وش حكم الأذان؟ فرض كفاية. صدق هنا لم يوجد مؤذن، فالأذان ده ما نجي ولا يعتبر شرع في المسجد، وبالتالي يكون كأنهم ما أذنوا. يلزمهم الأذان أو لا يلزم؟ مثل هالحين الساعات اللي تقوى فيها أذان، مثل الساعات اللي منبهة يصير فيها صوت أذان. إذا بس أذان وتنبيه على هذا، فالله جل وعلا يوفقنا ويوفقنا خير الدين والآخرة. غدا ليس فيه درس، غدا ليس فيه درس، موعد إن شاء الله.